أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى. في الحلقة اللي فاتت شفنا المؤامرة العالمية الكبرى لإعطاء اليهود وطن قومي لهم في أرض فلسطين. شفنا قرار التقسيم الظالم الذي قامت به الأمم المتحدة في نوفمبر 1947، فقسمت في هذا القرار لليهود 56% من مساحة الأرض، وللفلسطينيين 43.5% من مساحة الأرض، ونصف في المية وهي مساحة القدس، جعلتها حكما دوليا للعالم أجمع. دي كانت قضية التقسيم. طبعا العالم الإسلامي ثار في كل مكان، تحركت الشعوب بالمظاهرات والمسيرات، لكن تحرك اليهود بالدبابات والطائرات، استنجدوا بالعالم من هنا وهناك، وقامت معسكرات التدريب في أوروبا، وبدأ اليهود يستوردون الطيارين من كل مكان، ورصدوا أموال ضخمة جدا لترسيخ أقدام اليهود في داخل أرض فلسطين. الشهادة للتاريخ لابد أن نقولها، أن الحركة الوحيدة التي تحركت من خارج فلسطين إلى داخل فلسطين لنصرة القضية نصرة حقيقية، كانت حركة الإخوان المسلمين في مصر والأردن وسوريا والعراق. الأستاذ حسن البنا رئيس حركة الإخوان المسلمين أمر الكتائب المسلحة، وكان هناك كتائب مسلحة تدافع ضد الإنجليز وضد الفرنسويين سواء كانت في مصر أو في الأردن أو في سوريا، أمر هذه الكتائب أن تتوجه إلى أرض فلسطين. وبالفعل بدأت هذه الكتائب تتوجه إلى هناك وتحقق أنواعا كثيرة من النصر في جنوب وشرق فلسطين. القوات اليهودية استمرت في القتال، واستمرت في احتلال بعض المدن الرئيسية في أرض فلسطين، والجيوش العربية التي ذكرنا أنها تحركت من 5 دول، من سوريا ومن لبنان ومن العراق ومن الأردن ومن مصر، تحركت إلى أرض فلسطين. الجيوش العربية أيضا تحركت وقاتلت في بعض المحاور، ولكن للأسف الشديد كما سنرى بعد قليل هذه الجيوش كانت تدخل بنية مختلفة عن تحرير أرض فلسطين. قوات الإخوان المسلمين تقاتلت مع اليهود في أكثر من محور، لكنها فوجئت بالقوات العربية، الجيوش العربية تدخل تحت قيادة إنجليزي. نعم، القوات العربية كانت تدخل تحت قيادة جنرال إنجليزي اسمه كلوب، وكان هو قائد الجيش الأردني في هذه المعارك. وهذه القوات العربية حجمت كثيرا جدا من المعارك الإسلامية في أرض فلسطين، بل إن الإخوان المسلمين حاصروا القدس، وبداخل القدس 100,000 يهودي. كانت هذه كارثة كبرى جدا بالنسبة لليهود، كانت من الممكن أن تغير تماما من موازين القوى. توجهت الجيوش العربية إلى هذه المنطقة وتسلمت مفاتيح القتال والأسلحة من قوات الإخوان المسلمين، ثم تلقت بعد ذلك قرار الهدنة لمدة 4 أسابيع متصلة، والقرار صدر في الأمم المتحدة. وافقت الجيوش العربية على قرار الهدنة، وكان الكلام ده في 11 يونيو سنة 1948، وبالتالي رحم حوالي 100,000 يهودي من الاقتحام الذي كان يقوده جماعات وكتائب الإخوان المسلمين. في خلال هذه الأسابيع 4 بعد وقف القتال وقبول الجيوش العربية لوقف القتال، تدفقت الأسلحة من كل مكان على اليهود، وتدفق الطيارين، وكانوا يعطون الطيارين 5,000 جنيه استرليني لقيادة الطائرة، قواد مرتزقة، طيارين مرتزقة من أوروبا ومن غيرها يقودوا الطيارات الإنجليزية لمصلحة اليهود. وجاءت أيضا قوات إنجليزية تساعد اليهود في إكمال المشوار لترسيخ الأقدام في أرض فلسطين. كل ذلك للأسف الشديد في خلال 4 أسابيع لم تتحرك فيها القوات العربية لنصرة القضية الفلسطينية. بعد مرور 4 أسابيع عاد القتال من جديد في يوم 9 يوليو سنة 1948، واليهود كانت قد تجددت قواتهم بشكل كبير جدا، واستطاعوا إنقاذ 100,000 يهودي من القدس واحتلال مواضع كثيرة جدا. وبعد أسبوع من هذا القتال صدر قرار هدنة جديد، وانسحبت الجيوش العربية من أرض فلسطين، وأخذوا في طريقهم الإخوان المسلمين إلى مصر وإلى الأردن وإلى سوريا، وأقول، وهذا كان واضح جدا في التاريخ، أنهم أعادوا الإخوان المسلمين لا إلى أرضهم ولكن إلى السجون والمعتقلات في البلاد العربية، مصر وسوريا والأردن والعراق. ده كان واقع أليم مرت به الأمة الإسلامية حقيقة، وانتهى الأمر بإعلان دولة إسرائيل. وأنا أفكركم أن بعد إعلان دولة إسرائيل ب 11 دقيقة فقط تم اعتراف أمريكا بدولة إسرائيل. عارفين طبعا القرار في أمريكا لا يؤخذ من مجرد قرار الرئيس ولكنه اتفاق للكونغرس، وهذا يعني أن الأمر بويت بليل وأن الأمريكان كانوا يعرفون الموعد الذي ستعلن فيه دولة إسرائيل دولتها وباتفاق تام. وفي اليوم الثاني مباشرة أعلن الاتحاد السوفيتي موافقته أو اعترافه بدولة إسرائيل في داخل أرض فلسطين، وانتهت القضية على هذه الصورة. طبعا الملف كان مازال في أيدي بعض الدول العربية، قرروا إقامة ما يسمى بالهدنة الدائمة. الهدنة الدائمة يعني اتفاقيات ثنائية عقدت بين إسرائيل وبين مصر والأردن وسوريا ولبنان على حدة مع كل دولة، يتفقون فيها على تهدئة دائمة للأوضاع. وقد امتلك اليهود ما دخلوا عليه بالجنود والسلاح والاحتلال. لما تيجي تحلل هذا الموضوع تلاقي حاجات غريبة جدا. تلاقي أولا أن الجيوش العربية اللي دخلت الأرض فلسطين ما كانتش فقط متخاذلة وما كانتش فقط تحاول أن تحمي الجنود اليهود في داخل القدس من القصف المستمر عليهم من قبل الإخوان المسلمين، ولكن للأسف الشديد هذه الجيوش عندما دخلت الأرض فلسطين لم تقاتل إلا في الأماكن التي قسمتها الأمم المتحدة للفلسطينيين. يعني دخلت وهي تعترف أن لليهود 56% من مساحة الأرض المحتلة فلسطين، بل أن الجيش العراقي عندما دخل في بعض المناطق التي قسمت في تقسيم الأمم المتحدة لإسرائيل أصدرت الجامعة العربية قرارا بسحب الجيش العراقي من هذه المناطق لتصبح الأراضي التي قسمت لليهود جميعا مقسومة لهم بفعل الجيش العربي الذي دخل ليقر قرار التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة قبل ذلك بعدة شهور. طبعا كانت كارثة كبيرة جدا أصابت العالم الإسلامي. اكتشفنا بعد كده أن في مصائب أكبر، أن اليهود ما اكتفوش بمساحة 56% التي قسمتها الأمم المتحدة، بل أخذوا 78% من مساحة الأرض. يعني في سنة 48 بدخول القوات اليهودية مدعومة بالقوات الإنجليزية وبالقرارات السياسية الأمريكية والروسية، احتلت إسرائيل 78% من مساحة فلسطين وأدخلتها في دولة إسرائيل، ولم يتبقى للمسلمين الفلسطينيين إلا 22% فقط من مساحة الأرض. عملوا فيها إيه الـ 22% دولت؟ قسموها ما بين الأردن ومصر، قطاع غزة والضفة الغربية، الضفة الغربية تحت إشراف الأردن وقطاع غزة تحت إشراف مصر، واتقفل الملف الفلسطيني. أثناء هذه الأحداث وبداية عام 49 تم اغتيال حسن البنا في 11 فبراير سنة 49 بعد عودة الجيوش أو الكتائب الإسلامية من فلسطين إلى مصر وإلى غيرها من بلاد العربية، وبذلك أغلق تقريبا الملف الفلسطيني وسلم الملف الفلسطيني للجامعة العربية بكل التداعيات التي كانت فيها كما ترون. هي دي قصة فلسطين وقصة إنشاء دولة إسرائيل في داخل أرض فلسطين. شفنا فيها كتير جدا جدا من المشاكل، شفنا كتير من الأزمات، شفنا إزاي اليهود عملوا خطة كبيرة جدا من سنة 1897، وشفنا تيودور هيرزل والإعداد الخطير اللي عمله، شفنا الترابطات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، شفنا الإعلام، شفنا البنوك، شفنا الاقتصاد، شفنا حاجات كتيرة جدا، لكن للأسف الشديد ما شفناش رد فعل مناسب من العالم الإسلامي في ذلك الوقت. وكان لابد أن تزرع إسرائيل في أرض فلسطين نتيجة كل هذه التداعيات. الكلام ده يا إخواني وأخواتي أطمنكم مش نهاية القصة. الجهاد من أجل فلسطين لم يقف أبدا، والدليل على ذلك ما نراه الآن في أرض فلسطين من حركات جهادية مستمرة وستظل بإذن الله مستمرة، وإلى يوم القيامة لن تهدأ أبدا حركة الجهاد. يا ترى إيه اللي ممكن نعمله وإيه المشاعر اللي المفروض نشعر بيها عند سماع هذه القصة؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عارف أن كل الناس اللي تابعت معنا القصة في قلوبها ألام شديدة جدا وجراح كثيرة جدا نتيجة هذه الصدمات المتتالية من أول ما بدأنا نحكي الحكاية لحد ما وصلنا سنة 48، وانا عارف ان في صدمات تانية حصلت بعد كده، حصل لنا صدمات في 56 وفي 67، وحصل لنا صدمات في معاهدات كثيرة فرطت في كثير من أراضي المسلمين، وطبعا منها في قضية فلسطين. لكن أنا عايز أخرج بحاجة مهمة جدا، وعايز أقول لكل المسلمين والمسلمات، القضية لم تنتهي، والملف لم يغلق ولن يغلق إلى يوم القيامة. أرجع أفكركم بكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. يا إخواننا، أرض بيت المقدس وفلسطين احتلت قبل ذلك 200 سنة. بيت المقدس 92 سنة، وبقية المدن الفلسطينية 200 سنة كاملة، ومع ذلك كتب الله عز وجل لها التحرير. مش بس الاحتلال الصليبي، التتار احتلوا أرض فلسطين وكتب الله عز وجل لها التحرير. الاحتلال هذا متكرر كثيرا جدا في مراحل التاريخ، ودائما يكتب الله عز وجل النجاة للمؤمنين المتقين. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. انظر بهذا السياق المعجز، جعله ربنا سبحانه وتعالى حقا عليه أن ينصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم، تبر بنا أزمات وتبر بنا مصائب وكوارث، هذا ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. شفنا قبل كده حضارات كثيرة جدا تقوم وتعلو وتسود وتنتشر في العالم. شفنا حضارة الرومان، شفنا حضارة الفرس، شفنا الإنجليز، الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. شفنا وشفنا وشفنا، لكن فرحوا فين في الآخر؟ كله انتهى، لكن أمة الإسلام ما زالت باقية. أمة الإسلام حقيقة أمة لن تموت، لا تموت أبدا وإلى يوم القيامة، لأنها تحمل الرسالة الخاتمة من رب العالمين سبحانه وتعالى إلى البشر. رسولنا صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، وديننا الإسلام هو آخر الأديان، فلن تنتهي أبدا أمة الإسلام. يا إخواني ويا أخواتي، ذهاب أمة الإسلام هو ذهاب الأرض، فناء الأرض يوم القيامة. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، عندما ينتهي المؤمنون والمسلمون والموحدون تقوم الساعة، لكن إلى يوم القيامة سيظل طائفة من المسلمين يحملون الراية. أنا عايزكم تراجعوا تاريخ اليهود نفسه مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. راجعوا على سبيل المثال غزوة بني النضير، وانظروا إلى ما كتبه ربنا سبحانه وتعالى، ما سطره في كتابه الكريم في القرآن الكريم، لنظل إلى يومنا هذا نقرأ هذه الآيات ونعتبر بها وإلى يوم القيامة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. انظر إلى الكلمات، المسلمون في هذا الوقت ظنوا أن اليهود لن يخرجوا من حصونهم، حصون هائلة وعتاد كبير وأعداد كثيرة. ظن المسلمون أن اليهود لن يخرجوا من حصونهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، ظن اليهود أن هذه الحصون تمنعهم من الله عز وجل ومن المؤمنين. ظن اليهود قديما كما يظنون الآن حديثا، وهم يختفون وراء الآلة العسكرية الجبارة وأمام الإعلام الكبير والاقتصاد القوي والسور الذي بناه في هذه الأرض والصواريخ والطائرات والدبابات وكل ما يتحدثون عنه، ظنوا ذلك. فماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ قال ربي في كتابه الكريم: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يا سبحان الله، انظروا لهذه الكلمات، الرعب يقذف في قلوب اليهود، ليس من مقاتل ولا من محارب ولا من سلاح ولا من طائرة ولا من دبابة، ولكن من رب العالمين سبحانه وتعالى. وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه هي الرسالة التي يجب أن يحملها المسلمون، هذه هي القضية التي يجب أن نعيش من أجلها، أن نعتبر بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، ولندرس قضية فلسطين. نحن فقط يا إخواني في هذه الحلقات فتحنا مجرد صفحات، وضعنا بعض العناوين، نحتاج إلى تفريغ الأوقات والأعمار والجهد والوقت والمال لدراسة هذه القصة، دراسة حثيثة قوية عميقة، لنفقه من أين أتينا ومن أين أتي المسلمون ومن أين ضاعت فلسطين، وكيف يمكن أن تعود بإذن الله رب العالمين. راجعوا يا إخواني حديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي يصف به الداء الذي سقطت به الأمة في براثن اليهود والإنجليز وغيرهم من أعداء الإسلام. راجعوا قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول في الحديث الذي رواه ثوبان في سنن أبي داود: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. زي بالضبط ما شفنا في قصة فلسطين، تداعى الأمم، جاء اليهود وجاء الإنجليز والروس والألمان والفرنسويين والأمريكان وغيرهم وغيرهم، تداعوا جميعا. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لابد أن عدد المسلمين سيكون قليلا حتى تأتي أمم الأرض وتأكلها. قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، 1,300,000,000، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة منكم من صدور أعدائكم. الأعداء اليهود أو غيرهم لا ينظرون إلى أعداد المسلمين. ولا ينزعن الله المهابة منكم من صدور أعدائكم ولا يلقين في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يوم يدرك المسلمون أن حب الدنيا هو الذي أسقطهم في هذه المآزق الكثيرة والمشكلات العديدة، يوم يخرجون بإذن الله من أزماتهم. وأذكركم وأختم بها كلمة خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه، وهو يخاطب الجيوش الفارسية الهائلة الضخمة العميقة جدا في جذور التاريخ، يقول لها: جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. عندما نصل إلى تحقيق مثل هذه المعادلة، أن نحب الموت في سبيل الله كما يحب أعداؤنا الحياة، يوم تعود إلينا فلسطين وغيرها من بقاع العالم الحزين، ولن تصبح أبدا فلسطين بإذن الله أندلسا أخرى. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.